الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الموصول مستعمل في معناه الموزوع له، وهو الشيء المبهم من جميع جهاته، وتعيينه إما بصلته أو بقرينة أخرى كقرينة السياق أو ما شاكل ذلك. فإذن الموصول في الآية المباركة مبهم، وتعيينه في أحد مصادقه وأفراده بحاجة إلى قرينة، وعلى هذا فالقرينة تدل على التعيين. وأما الموصول فهو مستعمل في معناه الموضوع له، فيكون المقام من باب تعدد الدال والمدلولة. ثم إن المراد من الموصول في الآية المباركة هو المولى بقرينة السياق، فإن هذه الآية قد بقعت في سياق آية أخرى، وهي قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذن المراد من الموصول في آية في هذه الآية المباركة هو المال بقرينة السياق، فإن السياق قرينة على أن المراد منه المال، ويمكن أن يراد منه الفعل إذا كان هناك قرينة على ذلك، كما يمكن أن يراد منه التكليف. وعلى هذا فالمراد من الموصول إن كان المال أو الفعل فالمراد من العطاء والقدرة. فأما إذا كان المراد من المال التكليف فالمراد من العطاء والإيصال هو الإيصال. وعلى هذا فإذا أردنا من الموصول في الآية المباركة التكليف فالمراد من العطاء هو الإيصال. وعلى هذا فلا مانع من الاستدلال بالآية الكريمة على إصالة البراءة الشرعية، فإن الآية على هذا معناه أن الله تعالى لا يكلف نفسا بكلفة التكليف إلا بعد إصالها. لا إن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا بكلفة التكليف إلا بعد إيصالها. فإن كان التكليف واصلا إلى المكلف بالعلم الوجداني أو بالعلم التعبدي فهو حجة، وهو مسؤول بامتثال هذا التكليف وإطاعته، فلو خرج عن طاعته فهو معاقب. وأما إذا لم يصل إلى المكلف ومجرد احتمال وشك فهو موضوع لإصالة البراءة الشرعية، فلا مانع من التمسك بإصالة البراءة الشرعية لنفي الاحتمال العقوبة باعتبار أن احتمال التكليف ولو كان في الشبهة الحكمية بعد الفحص مساوق لاحتمال العقوبة إذا لم يكن هنا أصل معدل. فإصالة البراءة من الأصول المؤمنة وهي واردة على هذا الاحتمال ورافعة له وجدانا، ومع جريان إصالة البراءة احتمال العقاب مفقود. وعلى هذا فلا يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فإن الموصول مستعمل في معناه الموزون له، ولكن تطبيقه تارة على التكليف وأخرى على المال أو الفعل فهو بدال آخر، فيكون من باب تعدد الدال والمدلول. قد يقال كما قيل هذا صحيح، ولكن يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد بالنسبة إلى العطاء. فإن كان المراد من الموصول التكليف فهو مستعمل في الإيصال، وإن كان المراد منه المال والفعل فهو مستعمل في القدرة. فإذا يلزم استعمال لفظ العطاء في أكثر من معنى واحد وهو مستحيل. ويمكن الجواب عن ذلك من لفظ عطاء مستعمل في الجامع بينهما وهو عنوان أحدهما، وتطبيقه على كل من الإيصال والقدرة بحاجة إلى قرينة، والقرينة على ذلك إن كان المراد من الموصول المال أو الفعل فهو قرينة على أن المراد من العطاء والقدرة، وإن كان المراد منه التكليف فهو قرينة على أن المراد من العطاء والإيصال. فإذا لا يلزم محذور استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. وثانيا مع الإغماض عن ذلك، فقد ذكرنا في مستحل بحث الوصول أنه لا مانع ثبوتا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، وذكرنا هناك تفصيلا غاية الأمر في مقام الإثبات بحاجة إلى قرينة تدل على أنه مستعمل في أكثر من معنى واحد. وأما ثبوتا فلا مانع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، وعلى هذا ففي المقام لا مانع من أن يكون لفظ عطاء مستعمل في أكثر من معنى واحد، ولكن في مقام الإثبات تعيين كل من المعنيين بحاجة إلى قرينة، والقرينة في المقام موجودة. فإن كان المراد من الموصول التكليف فهو قرينة على أن المراد من العطاء الإيصال، وإن كان المراد من الموصول الفعل أو المال فهو قرينة على أن المراد من العطاء والقدرة. النتيجة أنه لا مانع من الاستدلال بهذه الآية الكريمة على إصالة البراءة الشرعية إذا كانت هناك قرينة على أن المراد من الموصول التكليف. ثم إن شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه قد أورد على دلالة هذه الآية آية الكريمة على إصالة البراءة الشرعية وحاصل ما ذكره قدس الله نفسه إن كان المراد من الموصول في الآية المباركة التكليف فنسبة الفعل إليه نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، وإن كان المراد من الموصول المال أو الفعل فنسبة الفعل إليه نسبة إلى المفعول به، وهما نسبتان متباينتان فلا يمكن اجتماعهما في جملة واحدة، ولا يمكن إسناد الفعل إلى المفعول المطلق وإسناده إلى المفعول بمعا في جملة واحدة لأنهما نسبتان متباينتان. فعندئذ لا بد إما أن يكون المراد من الموصول التكليف أو المراد منه الفعل والمال، ولا يمكن الجمع بينهما، وإلا لزم أن تكون الجملة مشتملة على نسبتين متباينتين، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. وقد أجاب عن ذلك بوجوه الوجه الأول ما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه أن النسبة في هذه الجملة مستعملة في الجامع بين نسبة إلى المفعول المطلق والنسبة إلى المفعول به، فالنسبة مستعملة في الجامع بينهما، وحينئذ فلا محذورة ولا يلزم أن تكون الجملة مشتملة على نسبتين متباينتين، فالجملة مشتملة على نسبة واحدة وهو الجامع، وتعيين كل من النسبتين بحاجة إلى قرينة. هكذا ذكره قدس الله نفسه، وللمناقشة فيه مجال واسع. فقد ذكرنا في بحث الحروف أن الجامع الذاتي بين أنحاء النسب والروابط غير معقول، بين أنحاء النسب والروابط متباينات بالذات، ولا يعقل جامع حقيقي بين أنحاء النسب والروابط، لأن الجامع الحقيقي الذاتي غير متصور بين أنحاء النسب وأفرادها، لأنه ليس للنسبة للنسبة ماهية متقررة في المرتبة السابقة على الوجود. النسبة ليس كالمعنى الاسمي أن المعنى الاسم له معهورية مقررة في المرتبة السابقة على الوجود، قد يوجد في الخارج وقد يوجد في الذهن، وليس للنسبة ماهية كذلك، ماهية متقررة في المرتبة السابقة على وجودها في الخارج أو الذهن، حتى يكون قد توجد في الخارج وقد توجد في الذهن، وهذه الماهية هي الجامعة بينهما. ليس الأمر كذلك في أنحاء النسب، لأن النسبة متقومة ذاتا وحقيقة بالشخص وجود طرفيها، ولا ذات للنسبة إلا بذات طرفيها، ولا وجود لها إلا بوجود طرفيها، بوجود طرفيها. فكل نسبة في كل جملة مباينة للنسبة في جملة أخرى. إذا قيل ذهب زيد وإذا قيل ذهب عمرو فهما نسبتان متباينتان. فالنسبة الأولى متقومة بشخص وجود طرفيها، والنسبة الثانية أيضا كذلك. والشخص وجود طرفيها من المقومات الذاتية للنسبة، وبمثابة الجنس والفصل للنوع. فإذا ليس للنسبة ماهية في المرتبة السابقة على الوجود، بل هي متقومة ذاتا ووجودا بشخص وجود طرفيها. فإن كان طرفيها في الذهن فالنسبة ذهنية، وإن كان طرفها في الخارج فالنسبة خارجية، ولو شأن للنسبة إلا بشأن طرفيها، ولا وجود لها إلا بوجود طرفيها. وليس للنسبة مقومات ذاتية، فإن المقومات الذاتية للنسبة شخص وجود طرفيها. فإذا قيل ضرب زيد وبعد ذلك قيل ضرب زيد فهما نسبتان. فالنسبة الأولى متقومة بشخص وجود طرفيها، وكذلك نسبة الثانية. وليس الأنحاء النسب كأفراد الإنسان، فإن أفراد الإنسان مشتركة في المقومات الذاتية التي هي في المرتبة السابقة على وجود هذه الأفراد. فأفراد الإنسان مشتركة في المقومات الذاتية، وهي الحيوانية والناطقية، فالجميع مشتركة فيها، وإلغاء جميع خصوصيات الأفراد لا يوجب إلغاء المقومات الذاتية لها. فإذا فرضنا أن جميع أفراد الإنسان بتمام خصوصياتهم ملغية، ولكن المقومات الذاتية وهي الحيوانية والناطقية باقية، وهذا لا يعقل إلغاؤها. بينما أنحاء النسب ليست كذلك، بين الحائل النسب والروابط لا تكون مشتركة بالمقومات الذاتية، بل كل نسبة متقومة بشخص وجود طرفيها. ومن الواضح أن شخص وجود طرفيها مباين لشخص وجود طرفي نسبة أخرى، فمن أجل ذلك كل نسبة مباينة للنسبة الأخرى وجودا. فما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه من تصور الجامع لا يرجع إلى معنى محصلين. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني نتكلم فيه.